السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة. وبيشرفني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرة، استشاري الصحة النفسية. اتكلمنا كتير قوي في حلقاتنا اللي فاتت عن الإنسان وإزاي نتعرف عليه عشان كل واحد فينا يبدأ يتعرف على نفسه، وعملنا سلسلة اسمها سلسلة كيف تعرف نفسك. لكن وإحنا شغالين بدأنا نلاقي أسئلة كتير بتجيلنا، ناس كتير بدأت تتكلم عن موضوعات موقفة حياتها، كان من ضمنها ومن أهمها موضوع إزاي تثق في الآخر، إزاي تثق في نفسك، إزاي تتقبل ذاتك، وعملنا حلقات مخصوص إزاي تتقبل ذاتك. لكن جالنا سؤال مهم جدا اللي بيه عملنا حلقة النهاردة، يا دكتور أنا حياتي واقفة لأني ما بعرفش أخد قرار، فقررت إن أنا أعمل حلقة كاملة عن اتخاذ القرار. هو موضوع القرار ده مهم قوي في حياتنا، يعني هل تفتكر ان اتخاذ القرارات امر مهم جدا في حياتك؟ تعالوا معانا نشوف استاذ هاني لما دخل العيادة قال ايه بالتفصيل. القصة اللي احكيها دلوقتي قصة حقيقية لكن الاسماء هي الوهمية. استاذ هاني دخل العيادة وكان وشه شاحب جدا بيبكي. اول ما بدأ يحكي قصته قال اديني وقتك شوية، اسمح لي احكي لك عن جزء من طفولتي. أنا بني آدم طول عمري ما بعرفش أخد قرار في حياتي، من وأنا طفل صغير ماليش قرار، من وأنا طفل صغير ما بعرفش أختار أي حاجة، كان دايما أي حاجة أهلي هم اللي بيختاروها لي، عمري ما فكرت إن أنا أقول أي قرار في حياتي، لحد ما جه الوقت اللي المفروض أقول فيه كلمتي لما كان في ثانوية عامة والمفروض أختار علمي أو أدبي حسب ميولي وحسب اللي أنا حبه. فجأة لقيت الأسئلة بتقول لي ها يا هاني أنت عايز تدخل علمي ولا أدبي؟ ما عرفتش أرد، وقفت ساكت رغم ان جوايا كلام كتير عايز اقوله، سبتهم هم يختاروا لي وما كنتش عارف هم بيختاروا اللي جوايا ولا لا، لان ما حدش عارف ايه هو اللي جوايا. عدى الموضوع ودخلت الجامعه، حتى في اختيار الجامعه بتاعتي ما عرفتش اختار، دخلت الجامعه اللي المفروض مجموعك يدخلها وهم عايزين منك ايه، مشيت طول عمري زي القطيع ما بتكلمش. جه القرار المصيري اختيار الوظيفه، مهم جدا، ما عرفتش اختار وظيفتي. أستاذ هاني دخل الوظيفة اللي لقاها قدامه خلاص، معرفش هو بيحبها ولا بيحبهاش، حاجة جت قدامه دخلها عشان ما يقفش مع نفسه واقفة وياخد قرار. المشكلة لما كمان جه قرار الجواز، في قرار الجواز لازم تختار حد مناسب ليك، لازم تكون شريك الحياة فعلا فهمه وفهمك، لازم يكون بينكوا توافق، لازم تاخد قرار صح. لكن هو كان بيقف قدام العروسة ما يعرفش يقول آه أو لأ، ما يعرفش هو جواه معجب بيها ولا مش معجب بيها، هو فعلا مش عارف طب يرتبط بيها دي اللي تنفع زوجة ولا لا، طب هل اعجبه بيها ده اعجاب عادي ولا ده حب ولا ده جواز ولا مش عارف اخد قرار. احيانا نقول عايز ارتبط بواحدة وما اقولش حاجة فتسكت، فهو يسكت فيفتكروا ان الموضوع مقفول، وبالتالي الجوازة تبوظ، اتجوز بقرار من الاخرين. القرارات المصيرية في حياته نتيجة ان غيره هو اللي كان بياخدها له لانه مش قادر ياخد قرار بقت بيه بمشكلة اكبر من كده. لما جت الزوجة تسأله طيب نجيب اولاد ولا نأخر الاولاد شوية، يعني نعمل ايه، بيحصل انجاب ولا بلاش، الموضوع محتاج قرار، ما عرفش ياخد قرار، سكت، ما بقتش الزوجة عارفة هو حابب يكون في اولاد ولا مش حابب يكون في اولاد، هو بيحب الاولاد بس برضه مش عايز يشيل مسؤولية الاولاد، بقى الموضوع صعب جدا، مش عارف ياخد قرار. الأصعب من كده إن الزوجة هي اللي خدت القرار وإن فعلا جابت أولاد، وإن هاني لقى نفسه مش عارف ياخد قرارات لولاده مصيرية. زمان كان هو الطفل فكان سايب الأسرة تاخد له القرار، لكن هاني النهاردة بقى هو الأب، طب لازم ياخد قرار. هاني معرفش ياخد قرار، مشكلته الأساسية هنا إنه بقى واقف الزوجة تسأله على حاجات مهمة جدا، طب قرر هنعمل إيه للولاد، أنت الأب أنت رب البيت لازم يكون عندك قرار. كان حاسس بصعوبة جدا، اتطور الامر معاه وهو بيحكي لي قصته، وفجاه لقيته بيقول لي لحد ما الزوجه فجاه تعبت مني وزهقت وقررت انها تتطلق. عارف المشكله كانت في ايه؟ ان انا جوايا مش عايز اخد قرار الطلاق، لكن حتى ده ما عرفتش اخده. هاني فوجئ بان زوجته بتقول له انا اللي قررت يا هاني اني انفصل، كفايه بقى انا هتطلق. حتى قرار الطلاق تم بدون علمه. يعني ايه تم بدون علمه؟ يعني ما كانش هو عايزه. قررت انها تتطلق منه وتخلعه. الحياة ما فيش فيها كان قرار ليه. فجأة قرر يقف مع نفسه وقف يقول هو أنا ليه كده؟ هو أنا كل حياتي ليه مش بمزاجي؟ هو أنا ليه كل القرارات في حياتي ما بعرفش أخدها؟ هو أنا ليه بقيت بالطريقة دي؟ معانا كده قصة أستاذ هاني اللي بنلاقي إن آلاف ومش عايز أقول ملايين من الناس عندهم نفس المشاكل اللي بنقولها. مشكلة القرار في حياة كل إنسان. القرار المصيري اللي ممكن حياتك كلها تتغير بيه، هل بتعرف تاخده ولا ما بتعرفش؟ هل بتفكر في قرارك صح ولا غلط؟ هل انت فعلا لما بتيجي تاخد القرار مقتنع ان قرارك صح ومتحمل كل النتائج بتاعته، ولا بتقف متردد وبتقف خايف ومرعوب تاخد القرار واحيانا ممكن تهرب وتسيبه؟ الناس اللي بيجي عليها ايام الامتحانات واول ما يكون جاهز يدخل الامتحان فجأة انا مش هدخل الامتحان، ايه اللي حصل؟ هو مبقاش عارف يدخل ولا ما يدخلش. قرار الدخول للامتحانات بقى قرار صعب، تخيل. قرار المذاكرة صعب. قرار ان انا هبدأ ألعب رياضة صعب. قرار ان انا هصلي، خلاص قررت اصلي، صعب. ايه اللي صعب؟ انك تاخد قرار في حياتك ده شيء صعب. عارف المشكلة عندنا في ايه؟ خليك معايا عشان اقولك عندنا ايه. الناس اربع انواع. الناس في حياتهم لما بيجوا ياخدوا قرارات لقيناهم على أربع أنماط أو أربع أشكال. نوع من الناس لما يجي ياخد القرار بياخده على خبرته. يعني إيه؟ يعني زي ما شاف في حياته بياخد قرار وخلاص. ندي مثال عشان الناس تفهمنا. يعني أنا تعودت وشفت حواليا ناس حياتهم ماشية إزاي، فأنا من خبرة حياتي اتعلمت إن لازم الناس تمشي بالطريقة دي كأنها عادة مكتسبة، فكل قراراتي ماشية مع العادة، مبنية على العادات والتقاليد اللي حواليا، وده نوع من الناس. في نوع تاني ما بيفكرش في خبرات حياته خالص، لما يجي ياخد قرار ما يشوفش حصل ايه في حياته ويتعلم منه، لا. بيقلد الناس. يعني انا شفت فلان الفلاني دخل كلية والكلية حلوة، فانا قررت في حياتي لما اجي اخد قرار ادخل زيه. زيه ليه؟ هو نوع من التقليد الاخرين. فلانة الفلانية في حياتها عملت كذا، فانا قررت اعمل زيها. طيب هل اللي هي عملته يمشي معايا ولا لا؟ مش مهم، لكن انا بقلد. ده نوع من الناس. يبقى انا عندي ناس بتعتمد على الخبره، وناس بتعتمد على التقليد، وناس عندها موضوع المحاوله والخطا. يعني ايه؟ يعني ما بتفكرش. وده نوع غريب من الناس لما تيجي تاخد قرار. ياخد القرار فيغلط ويكون النتيجه غلط، يقوم واخد قرار تاني على طول ويجرب فيغلط، ياخد قرار تالت اللي بعدها، فيبدأ فين وفين على ما يتعلم. ده اللي بيقولوا عليه اتعلم بعد مدة طويلة من كتر خسائره اتعلم. وده أحد أنواع الناس، النمط التالت. النمط الأخير لما يجي ياخد قرار بياخده بموضوعية وحكمة، اللي هو النوع اللي الطبيعي إن احنا عايزين الكل يبقى زيه. وده هتكلم عنه في آخر الحلقة خالص، لأنه النموذج المثالي اللي احنا عايزين نمشي عليه. معنا اتصال تليفوني. أستاذة مريم، السلام عليكم.
يا دكتور انا عندي مشكله كده يا دكتور.
اتفضلي يا فندم.
انا دلوقتي ما بعرفش اخد قرار لنفسي خالص، ولما باجي ان انا اطلع بره وكده فانا بتعب نفسيا وكده، بلاقي جسمي كله تعبني وكده، ان انا ما اروح ازور اي حد.
يعني ايه جسمي تعبني؟ يعني ايه اللي تعبك بالظبط؟
بلاقي جسمي كله بيوجعني.
تمام، الام في الجسم. تمام.
وحاجه تانية ان انا اصلا مش قادر ان انا، يعني انا مش بحس ان انا بحب حد، ما عنديش احساس ان انا بحب الناس او كده، او ان انا حتى لما اقرب الناس ليا ما بحسش ان هم بيوحشوني. ماشي.
ده من امتى الكلام ده؟ يعني بقالك قد ايه بالاحاسيس والمشاعر دي؟
يعني بقالي فتره كده.
فتره قد ايه تقريبا؟ شهور ولا سنين؟
لا هي شهور مش سنين.
تمام.
يعني ابتدت يعني بايه، يعني حصل يعني حصل مشاكل كده بينهم وبين جوزي وكده، فانا حسيت الاحساس ده. يعني اكتر حاجه كنت بحبها فيه هو، فالاول كنت بحس ان انا بحب، يعني كنت بحس ان انا بحبهم اكتر واحد عن ابويا وامي،
تمام.
ماشي. فبدات ان انا فحصل مشاكل وكده، بدا الاحساس يقل،
تمام.
ماشي. فبدات ان انا اصلا بقيت مع كل حتى بيتنا، والدي، امي، اختي، حتى في عيالي، انا مش حاسه ان انا بحس ان انا بحب ليهم. بس
طيب سؤال، معلش، انت من النوع العصبي؟
شوي
عصبية شوية. طيب حساسة؟
كتير.
تمام.
يعني انا دلوقتي، بص يا دكتور، انا كان طالع لي قشره كده في راسي، من الفرة بتاع راسي، فانا رحت كشفت، فقال لي تبع ديات ايه، حاله نفسيه وكده.
تمام. قشرة في الراس
فانا
وقالك ده حالة نفسية.
ايوه
طيب عايز بس اكمل معاكي عليك، انت شخصية متقلبة شوية، يعني تحس ان مودك متغير من وقت للتاني؟
كتير. انا في اوقات بلاقي نفسي كويسه، وفي اوقات انا بتعب نفسيا جامد، وبلاقي نفسي تعبانه جدا. فانا مش عارفه، بحس ان انا مش طايقه ان البيت، مش عايزه اقعد في البيت، بس في نفس الوقت انا مش عاوزه ان انا اطلع، اجي اطلع مش عاوزه اطلع.
تمام. طيب انا عايز بس اخر سؤال عشان هقفل معاكي، هل انت بتحسي من وقت للتاني انك ممكن يجيلك افكار تأذي نفسك ولا لا؟
لا
ما يجيش حاجة زي دي؟
لا،
ممكن مودك يقفل خالص،
جوزي لا، ممكن
مودك، مزاجك، يعني تحسي فترة ان انت مودك قافل جدا، مش عايزة تكلمي حد خالص؟
ايوه، بحس ان انا اقعد مع نفسي كتير.
تمام. انت متجوزة بقالك قد ايه؟
بقالي 10 سنين.
10 سنين. كان في انجاب قريب او حاجه؟
انا عندي اخر بنت عندها 2 سنين.
تمام. طيب خليكي معايا لنهايه الحلقه وهجاوب عليكي. تمام،
خلاص، ماشي، شكرا.
تحت امرك، الله يبارك في عمرك. طبعا عندنا اجوبه كتير للاسئله بتاعها، لان سؤال مهم جدا وتشخيص حالتها نفسه مهم جدا، ولكن هنكمل اسئلتنا واجوبتها في نهايه الحلقه. قلنا ان الناس عندنا 4 انماط في طريقه اتخاذ القرار وذكرناهم. الأهم بقى، يا ترى ليه في ناس ما بتبقاش من الأربعة دول؟ إحنا اتكلمنا على 4 أنماط اللي بياخدوا قرار، لكن أستاذ هاني كان من النوع الغريب اللي ما بيعرفش ياخد أي قرار في حياته. قراراتنا المصيرية اللي بتحط حياتك وتنظمها وترتبها وتؤدي إلى النجاح، لو ما عرفتش تاخدها حياتك كلها بتقف. مش بتقف بمعنى أنها وقفت، لا، بيقف فيها النجاح، بيقف فيها التطلع، بيقف فيها الخبرات، بتقف فيها كل شيء جميل، وتبدأ تاخد سلسلة من الفشل. طيب نقول بقى، يا ترى ايه هي الأسباب اللي ممكن يكون واحد منها يوقفني عن اتخاذ القرار، أو كلها بتوقفني عن اتخاذ القرار؟ أول سبب يخليك ما انتش قادر تاخد قرار في حياتك الخوف. بتخاف. بتخاف جدا انك تاخد قرار عشان هتتحمل مسؤولية، ولانك بتاخد قرار معناها ان لازم اتحمل مسؤوليه القرار اللي انا بقوله، وانا مش قادر اتحمل مسؤوليه القرار، بخاف خالص من القرارات. عارف لما اجي اخد قرار والاقي نفسي هتحمل مسؤوليته، اقول يا رب حد غيري ياخده، بلاش انا. ليه؟ عشان غيري هو اللي يشيل المسؤوليه. الخوف من تحمل المسؤوليه هي المشكله. انك تقول علمي او ادبي، انك تقول الكليه الفلانيه، انك تقول عايز اتجوز فلانه، انك تقول عايز ادخل الوظيفه دي، انك تقول هعمل كده او مش هعمل كده، اي قرار يا اخي. ده في حاجات بتبقى قرارات بسيطه جدا والناس بتخاف تاخدها. اشتري البنطلون ده ولا البنطلون ده، حاجه بسيطه قوي، لكن مش قادر ياخد القرار، خايف من نتيجه. الخوف من تحمل المسؤوليه ممكن يبقى هو اكتر حاجه بتعوقك وتسبب فشل حياتك. خايف من اللي جاي، لما يجي عريس يتقدم لواحده وهي قدامها الشخص ده ومجموعه الصفات بتاعته موجوده، اقبل العريس ولا ارفضه؟ طب اصل هو في مستين ثلاثه وفي عيبين ثلاثه، والقرار ده قرار مصيري، ده عمري كله هيتحدد، ده انا حياتي كلها واقفه على القرار ده. انا خايف اخد القرار، خايف اشيل المسؤوليه، انا مش هقول او لا، حد غيري يقول. متخيلين؟ وتبدا تدخل في معاناه رهيبه، معاناه الشخص اللي مش قادر ياخد قرار. يبقى رقم 1 الخوف من تحمل المسؤوليه. رقم 2 التردد. عايز تكتب معايا ورقة وقلم؟ ما عنديش أي مشكلة. التردد. يعني إيه التردد؟ تعريف العلماء للتردد هو التأرجح بين نقيضين دون إمكانية ترجيح إحداهما على الآخر. ده التعريف العلمي. لما حد يقول لي أنا متردد، يعني قدامي حاجة وقدامي حاجة تانية، الاتنين فيهم مميزات والاتنين فيهم عيوب، أبص للأولاني وأقول خلاص أنا عايزه، وفجأة ألاقي نفسي رايح على التاني، أصل التاني ده فيه حاجات كويسة قوي، وبعدين أروح للتاني خلاص أنا هاخده، بس بص أصل برضو الأولاني يعني إيه، برضو فيه حاجات أحلى شوية، وتفضل رايح جاي بين الاتنين، رايح جاي بين حاجتين، بين وظيفتين، وظيفة كويسة جدا وراتبها عالي جدا بس وقتها طويل، الوظيفة التانية وقتها قصير بس مرتبها أقل، وبعدين أصل دي بعيد شوية، تفضل رايح جاي ماسك المميزات هنا والعيوب هنا والعيوب هنا والمميزات هنا، ومش عارف تاخد قرار، متردد. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم أستاذة إيمان.
لك أستاذ،
الله يبارك في عمرك، اتفضلي.
بقول لحضرتك أنا عندي بنتي عندها 18 سنة،
تمام،
عندها أكنها عندها حالة نفسية، ساعات تبقى مخنوقة وتقول لي حاجة طبقة على صدري ومش قادرة، وشعرها كله بيقع ساعات كده، كان شعرها طويل خسل خسل بتقع من شعرها،
تمام،
وساعات تقول لي أنا حاسة إن أنا عايزة أموت نفسي، أنا عايزة أسيب لكم البيت وأمشي، محدش يكلمني، ما أناش عارفة ليه كده، وتعيط ومنطوية على نفسها، حتى ما بتحبش تخرج مع اخواتها، عايزة تنام طول، يعني على طول نايمة في حضني، لو أنا خرجت لازم تمسك معايا وتخرج معايا، بتتنرفز من أي حاجة، حتى لو أي حد، لأن هي يتيمة، أي حد يجي يتكلم معايا بتبقى عايزة تاكله، بتبقى يعني مش عايزة أي حد يتكلم معايا،
تمام،
يعني مش عارفة ليه بتعمل كده. ونفسيتها يعني كانت مخطوبة وانفسخت خطوبتها، أنا اللي كنت قايلة لها يعني تتخطب وكده، واتفسخت خطوبتها، وعلى طول يعني إيه، مش شرعية، هي طيبة بس لما حد بيجي عليا أنا بتبقى عايزة تقطعه.
طيب هو
حتى من
السؤال بس، أولا الحالة دي معاها من بدري ولا من بعد الخطوبة ما باظت؟
لا ده من زمان،
من زمان. طيب
من بعد ما باباها مات، لأن باباها ميت وهي عندها 6 سنين.
تمام. طيب هي ليها اخوات ولا ملهاش؟
ايوه لها بنتين وولد، هي
وعلاقتها بيهم
مصرية،
العلاقة كويسة ولا؟
ايوه العلاقة كويسة، بس ساعات بقى تقول لي ايه، عيالك مش عايزين يكلموني، إيه بناتك بتخش وتتكلم وتقفل على نفسهم وما بيردوش يكلموني، حتى عندنا يعني طفل صغير بنربيه هنا يعني متعلقة بيه قوي، يعني انا باخد العيل مثلا اقدر اقعده على رجلي، تقول لي انت من ساعة ما الولد ده جه وانت واخداه على رجلك وما بتكلمنيش، يعني حتى امبارح بقت نايمه في حضني زي النونو كده، لكنها لسه صغيره.
ممكن تبقى عندها لزمات، يعني تهز رجليها، تقرأ ضوافرها،
ايوه
بتعمل كده؟
اه
تمام.
تعمل كده، بتقرأ ضوافرها وتهز في رجلها على طول.
طيب عمرها هددت بأي حاجة؟ يعني ممكن هعور نفسي، هاخد أدوية؟
لا تقول اللي تقول انا همشي واسيبك.
يعني انت قلت لي هنا قالت عايزه اموت نفسي، لكن ده كلام بس، لكن ما فيش اي محاوله تنفيذ.
وساعات بقى تقول لماما انا بحس ان في حد بيلمسني وانا نايمه.
وانا نايمه مش وانا صاحيه.
تقول انا حاسه، حتى مره سبتها في البيت قالت لي حسيت ان حد بص عليا من الباب كده، من باب الاوضه واختفى.
يعني هي كأنها شافت حد؟ تمام.
تقول لي كده، انا بحس ان حد بيلمسني يا ماما، بتتخانق، بتحلم على طول بالمقابر، ومره حلمت ان القطه بتكلمها.
تمام.
حلمت مره ان القطه بتكلمها بتقول حي كده، ومره تانية حلمت ان القرود عايزه تهد عليها عشه، والقطط عايزه تهد عليها عشه، والقرود عايزه تهد عليها عشه، والقطتين اتكلموا مع بعض، قالوا لها هو احنا كل ما نعملوا لك فخ تهربوا منه؟ هي
طيب احنا بس يابا، عشان انت قلت لي جزئين، هو طبعا انا هجاوبك عليهم بس تابعيني
أيوة.
في نهاية الحلقة، ماشي؟ الله
حاضر
يسعدك، ربنا يبارك لي في عمرك. طبعا احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نجاوب الاسئلة، لكن ده برضو بوضح حاجة مهمة يا جماعة، التشخيص يعني تشخيص الحالة يستلزم ان انا اشوف الحالة نفسها واسألها مجموعة اسئلة عشان اخلص يعني التخليص بتاع التشخيص الحقيقي. يعني انا بقول الحاله ربما تكون كذا، لكن ما فيش حاجه اسمها 100% بدون رؤيه الحاله، وبدون ان انا اقعد معاها، وبدون ان انا اتكلم معاها، وان انا اسالها مجموعه اسئله، وان اسمع طفولتها بالكامل، وان اسمع الاحداث اللي مرت عليها، وان اسمع الحاجات المؤلمه ليها، وبعدين بقعد مع الاسره مباشره واتكلم معاها. ده اسمه تشخيص. انما اقعد على الهواء احكي لك حدث معين وانت تبدا تقول لي كذا، ده بيبقى احتماليه لكن مش تشخيص. دي مهمه جدا عشان بس الناس ما تفتكرش ان مجرد ما قلت الحاله كذا في حالات باينه، يعني بتديني تشخيص واضح لا يقبل الشك، لكن ال 100% مع رؤيه الحاله مش تشخيص على التليفون او على الهواء. طيب نكمل مع بعض. احنا اتكلمنا عن الخوف واتكلمنا عن التردد، وقلنا التردد انك شايف حاجتين مش عارف تخرج منهم وتفضل قاعد طول الوقت في التردد، وده بيخليك ما انتش عارف تاخد قرار. من الاشياء اللي برضو مهمه جدا في عدم القدره على اتخاذ القرار حاجه اسمها التسويف. عارف لما تقول سوف، حاجه بتاجلها لانك مش عارف تاخد قرار، لان صعب عليك تاخده. انت بتبص لحاجه مطلوب منك تقول رايك دلوقتي، بص انا مش هقول دلوقتي، يعني ودايما بقى تدي تبريرات. احلى حاجه الناس اللي بتعمل تسويف دي تلاقيها دايما عندها مبررات حلوه قوي، يعني عارف بيعلق شماعات جميله كده. ازاي؟ انا ما بحبش اتسرع في قراري، انا بحب اتأنى. فرق كبير قوي بين التأني وانك بتنسى انك تاخد قرار خالص، بانك رميت القرار ورا ظهرك وما انتش ناوي تاخده، انك خدت وقت اطول بكتير. يعني عندنا دايما يقول لك ايه، كان هنا التفكير وهنا اتخاذ القرار، في مده في بين الاثنين دول مناسبه، ما ينفعش تطول المده قوي بالطريقه دي، ما ينفعش كده، مده اطول بكتير، انت كده خرجت بره الوقت الطبيعي لاتخاذ القرار. زي مثلا انك تسال واحد سؤال ومستني منه الرد، فمن باب الذكاء انه ما يردش بسرعه، انه يتأنى، يبدا يصبر وهو ساكت ويفكر عشان يقول القرار. لكن تخيل لو فضل قاعد قدامك ساكت وما بيردش، لا ده كده عنده مشكله. ليه؟ هو مش عارف يطلع بقرار سليم، فضل يفكر ونسي ياخد قرار. هو مش نسيان، لكن هي في الحقيقة إيه؟ تسويف، مش قادر يطلع القرار. اتفقنا؟ يبقى عندي خوف، عندي تردد، عندي تسويف. برضو من ضمن الحاجات اللي بنقولها حاجة اسمها عدم الثقة بالنفس تؤدي لعدم القدرة على اتخاذ قرار. اتكلمنا في حلقة اللي فاتت إن عدم القدرة على عدم الثقة بالنفس يخلي فيه عدم قدرة عند البني آدم. أنا مش واثق في نفسي، أنا مش شايف إن أنا أهل إني أطلع قرارات، أنا مش شايف إن أنا كإنسان طريقة تفكيري ذكية وخبراتي قوية وحياتي علمتني كتير فأقدر أقول قرار سليم. اللي أنا قلته من شوية ده لازم يكون جواك أصلا، لازم تبقى أنت من جواك شايف إن عندك المقدرة إنك لما حد يقولك على حاجة أو يجي قدامك قرار تعرف تقوله لأنك واثق في نفسك. لكن تخيل إن أنت من جواك مهزوز وإنك شايف نفسك مش مية مية، وإنك من جواك مش قادر تقول فعلا أنا واثق في نفسي وهتحمل أي نتيجة حتى لو كان القرار غلط. هو أنت معصوم؟ هو أنت الشخص اللي ممنوع يطلع منه قرار خطأ؟ هو أنت الشخص اللي يستحيل يقول حاجة غلط؟ لكن أنت بتبقى يا عيني للأسف ما أنت شايف نفسك بالثقة بالنفس، فبالتبعية مش قادر أطلع قرار. في حاجة اسمها الهروب. الناس اللي بتسوف والناس المترددة والناس اللي خايفة وعندها عدم ثقة بالنفس مباشرة تلاقي عندهم حالة من الهروب، يهرب من الموضوع بموضوع تاني، تيجي تكلمه عن حاجة عشان ياخد فيها قرار يطلع لك خمس ست حاجات يشغلك بيهم عشان ما تبقى تنشغل، مش مهم الموضوع ده. وحالة الهروب دي بتبدأ تستمر كتير قوي، ويبدأ يعتبرها ايه؟ أولويات. عشان هو فاهم كويس انه لازم يحدد، زي ما تيجي تكلم واحدة وتقول لها هتاخدي قرار وتتجوزي امتى، خلاص احنا يعني الوقت كده وفي عرسان كتير بتيجي والحل ايه؟ هتتجوزي امتى؟ تقولك لا لا بعد اذنك، الجواز ده اخر أولوياتي. هو في الحقيقة هي خايفة، خايفة، خلينا صراحة، هي مش عارفة، فبتعمل حالة هروب وتبدأ تحط لك مجموعة أهداف بقى تانية، تقولك أنا يهمني الشغل جدا وكمان أكمل دراستي وأعمل وأسوي. أنا معاكي، بس ما تنكريش إن الموضوع ده أنت ما اديتيش فيه قرار، أنت رميتيه وحطيتيه لمجموعة حاجات تانية عشان ما نتكلمش فيه. حالة الهروب، تمام؟ طيب بعد الهروب في حاجة اسمها رغبة في إرضاء الآخرين، تكون هي السبب الرئيسي في إن عندك مشكلة. ناخد الاول اتصال تليفوني. السلام عليكم استاذ عمر.
عليكم السلام. ايوه ام عمر.
ام عمر اتفضلي يا فندم.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك في عمرك.
والله يا دكتور انا كان عندي مشكله كده ان انا دايما الجا لاصدقائي عشان خاطر اخد القرار اللي انا عاوزاه.
تمام.
دايما يعني اضطراب عندي بداجي مثلا اخد اي قرار قاليني مضطربه فيه قاليني مش قادره اخده، فالجا لاصدقاء يكونوا مثلا عندهم دين عندهم اخلاق وكده.
تمام.
عشان اقدر اخد قرار. كان عندي مشكله دايما في الطفوله مع اهلي، كان في مشاكل دايما باستمرار، فدي مأثرة عليا جدا في حياتي بعد الزواج.
يعني المشكله مع الاهل في اتخاذ القرار ولا اصلا مشاكل اسريه في الطفوله؟
لا المشاكل اصلا من اثناء الطفوله يعني.
تمام.
مأثرة عليا بعد الزواج.
اثرت ازاي بقى؟
اثرت ان انا ما بقدرش اخد قراري كويس مع اولادي مع زوجي في حياتي، بضطر ان انا اسال مثلا صاحبتي انا عايزه اعمل كذا، فهي تقول لي دايما اشوف الناس اللي هي كويسين، هي اللي انا هم من وجهه نظر ان هم كده حياتهم مستقره، بحاول ان انا اقلدهم علشان خاطر اعيش الحياه اللي هي الاستقراريه، الحياه اللي هي ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي اضطرابات.
تمام.
وفي الاخر بلاقي برضك ان انا ما عندي برضك مشاكل وان انا مش قادره اخد القرار برضه.
تمام جدا. طيب خليكي معايا لان انا في نهايه الحلقه النهارده هدي يعني مجموعه خطوات ناخد بيها القرار، واحنا اللي ناخده مش ناخد من اصحابنا. تمام؟
تمام يا دكتور.
الله يسعد قلبك وتابعينا.
ممكن اخد رقم حضرتك؟
يزيدني شرف يا فندم، خليكي معانا والكنترول هيديهولك. الله يكرمك.
جزاك الله خير.
جزانا واياكم. طيب انا قلت فكره انك مش عايز تزعل حد منك. فكره مش عايز تزعل حد منك وعمال تستنى ارضاء الناس، ده ممكن يخليك ما تاخدش قرار ابدا، لان مفيش حد بيرضي كل الناس. عشان نكون متفقين، اذا انا كنت طالع على الهوا فاكر كل اللي هيتفرج عليا هيرضى عليا، يبقى انا غلطان. مش كل الناس بتشوفني هترضى عني، واي واحد في العالم بيقول راي، في ناس بتبقى مؤيده جدا وفي ناس معارضه جدا، في ناس بتحكم عليك من شكلك وفي ناس بتحكم عليك من كلامك، وفي ناس وجهه نظرها ان انت مش نافع خالص، يعني مهما حاولت ترضيهم مش هينفع. ففكره ان انت دايما وانت بتتكلم مستني ترضي كل الناس اللي قدامك، ده غلط 100%. وبالتالي لما تيجي تاخد قرار مستني اللي قدامك يرضى، فخايف تقول القرار لحسن يزعل. طب وهي دي هينفع؟ ده انت كده طول عمرك مش هتاخد قرار، لان قرارك ده طول الوقت هيرضي ناس وما يرضيش ناس. وانت فين منهم؟ انت سبت حياتك ودورت على الاخرين. اللي يدور على ارضاء الناس طول الوقت هتلاقيه خسران طول الوقت. طيب من ضمن الحاجات التانية اللي بنقولها ان الاشياء غياب الهدف. غياب الهدف ممكن يخليك ما انتش قادر تاخد قرار. بمعنى ايه غياب الهدف؟ انا لو عارف عايز ايه بالظبط هبقى عارف القرار بتاعي رايح على فين. طب وتخيل لو انا مش عارف وتيجي تقول لي خد قرار، انا هبقى فعلا مش عارف، انا مش عارف انا عايز ايه. دي مشكله كبيره قوي بقى. غياب الهدف مهم جدا، لان انا لما بقى مثلا هتجوز فحاطط شروط في الشخصيه اللي انا هختارها للجواز، بحط شرط 2 3 4 دول الحاجات اللي هتناسبني، فبمجرد ما هتلاقيهم هتعرف تاخد قرار. لكن انت لما تكون رايح تتجوز وما انتش عارف عايز تتجوز، ايوه ايه اللي انت طلباتك ايه؟ يعني زي الناس، يعني زي الناس. ايوه الناس بقى عايزه ايه؟ ما هو كل واحد عايز حاجه، في واحد بيدور على المال والتاني بيدور على الجمال والتالت بيدور على الدين، انت عايز ايه؟ اولوياتك ايه؟ يفرق معاك ايه؟ شخصيتك يناسبها ايه؟ ما حددتش هدف انا. نفس الكلام لما اجي اقول لواحد في شغله، لما اجي اتكلم واشوف ثقتك بنفسك وانت بتحدد الهدف وعارف كويس جدا ايه اللي انا بتمنى يوصل للناس، فبقول نقط معينه عشان مش عايز الناس تتوه مني، بحدد هدف. عكس وانا نفسي اوصل معلومه بس عايمه مش عارف اوصل. معانا اتصال تليفوني. ام بلال السلام عليكم. ام بلال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
بعد اذنك يا دكتور ممكن استفسر مع حضرتك على حاجه؟
عينيا الاثنين.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا اسمعيني من التليفون.
ماشي.
الله يبارك لك، اتفضلي.
حاضر. ماشي حاضر. بعد اذنك، عندي والدي بقاله بتاع 20 سنه في مشاكل بيعملها مع والدتي، مش عارفين هي يعني، هو احنا كنا كشفنا عند دكتور نفسي قال انه عنده وسواس قهري.
وسواس قهري تمام.
اداله علاج وبقى يمشي عليه ياخده شويه وبعدين يرميه شويه، ما يقول ان انا باخده وما باخدوش. بالنسبه ان جاي لوالدتي يعني شاكك في سلوكها، شاكك فيها هي، يعني احنا في بنتين متجوزين.
هو ده معلش تاني، هو ده اخوكي؟
نعم.
الحاله دي يبقى اخوكي؟
ايه
الحاله اللي بتكلم عنها دي؟ اخوكي؟
والدي.
والدك تمام، اتفضلي.
والدي
تمام.
وممكن يجي يبقى عايز نظام ايه؟ يعني هي دلوقتي هي كبيره في السن، يعني 45 سنه 48 سنه
تمام.
حصل معاها ظروف، قعدت سنه في حاله نوديها في مشوار المستشفيات ونجري بسبب نفسيتها، تعبت من واحد قعدت معاه 30 سنه، وفي الاخر يقول ده ان هي مش كويسه، يحط لها التليفون يسيبه في البيت على اساس ان يسمع في حد بيخش البيت وهو مش موجود ولا لا.
تمام.
سمعنا احنا التليفون بوش، لكن هو بالنسبه لي هو بيبقى سامع حاجات.
تمام.
مش عارفين نعمل ايه. وجايب اقول لك يعني في ميه نار في البيت عشان لو شاف اللي بيخش البيت يكب عليه ميه النار ويولع فيها، وفيه ماشي بنزين موجود في البيت.
طيب بصي، هي الحالة واضحة قوي، يعني انت كده يعتبر قلتي كل تفاصيلها تمام؟
أو
فتابعيني هقولك الحالة ايه وعلاجها ازاي ماشي؟
بس بعد اذنك يا دكتور، هو مش حاطط في دماغه ان هو تعبان،
انا متأكد،
يعني هو
لان
بيقول
خلاص
انا مفيش حاجة،
لا ما تقلقيش
انا عنكم كلكم.
حاضر انا هجاوبك عليها ما تقلقيش، تابعيني اوكي؟
ماشي يا دكتور، الله يبارك فيك.
الله يكرمك، ربنا يجازيك خير. طيب هو انا بلغوني دلوقتي ان وقت برنامجنا قرب على الانتهاء، انا طبعا كان بتمنى ان انا اقول الخطوات اللي هناخد بيها اتخاذ القرار، لكن هخليها الاربع الجاي ابدا بيها عشان اجاوب على الاسئله اللي جات لي النهارده. كان معانا سؤال استاذه مريم، مش بعرف اخد قرار وبدا جسمي كله يتعبني، مش بحب اي حد، وبعدين طلع المشكله كانت مع الزوج لانه هي حبته جدا لدرجه ان حبته اكتر من الوالد واكتر من الوالده تمام، وبعدين لما حصل بينهم مشكلة اتصدمت جامد جدا، وفجأة حست انها ما بتحبش حد خالص، كانت صدمة قوية جدا عليها، وهي شخصية حساسة جدا وعصبية جدا، وكمان بدأ يحصل لها اعراض عضوية، ظهر لها قشرة في الراس، فأدت بيها لان الدكاترة يقول لها ده لازم يكون مشكلة نفسية، رجع للدكتور. مشكلة حضرتك انك شخصية قلوقة جدا، والشخصية القلوقة جدا هي اللي ممكن يتجيلها أعراض سايكوسوماتيك، أعراض نفس جسمية، عشان حساسة وكتومة. في غلطة أنت وقعتي فيها، إزاي؟ أنت الإنسان اللي بتحبيه بتعليه قوي عندك بدرجة زيادة شوية، تمام؟ يعني عليتي الزوج عن الأب والأم، وده ما ينفعش أبدا، الأب والأم مدى الحياة هيفضل هم الأب والأم رقم واحد. والزوج ما عنديش مشكلة إنك تكوني بتحبيه حب فظيع، بس يبقى في مكانه لوحده، ما ينفعش أعليه عليهم. وما ينفعش دايما تدي قوي أو تتقلب العكس خالص النقيض قوي. القوي ده مش صح، كده انت حساسة بزيادة، وشخصيتك القلوقة خلتك مش معرضة او مش حاطة احتمالية 1% لان الشخص اللي قدامك يغلط، ولو غلط بيبقى نهاية الكون. ممكن يكون في مشكلات، في حاجة اسمها عدم تفاهم، في حاجة اسمها احداث حياتية حصلت لحياتك، الصدمة اللي حصلت لك دي كانت صدمة عشان سمات شخصيتك محتاجة تعديل. طيب الاعراض اللي تعرضتي ليها دي نتيجة القلق والتوتر اللي عندك والتفكير المستمر خلاكي مودك قافل جدا، اللي هو بيسموه مود اكتئابي، مع اعراض نفس جسمية مصاحبة للقلق. لازم نتوجه لمتخصص لان علاجك هياخد شويه وقت لكن مش طويل، وبرضه ببشرك انه بيشفى تماما. استاذه ايمان، بنتكلم عن بنتها 18 سنه، مخنوقه وفي حاجه على صدرها ومحدش بيكلمني، مش بتقطع في شعرها، وساعات بتقول عايزه اموت. طبعا هي يتيمه وفقدت الوالد، طول الوقت مرتبطه بالام بزياده جدا، عايزه تفضل معاها طول الوقت، عندها برضه صدمه في حياتها جامده كانت نتيجه فسخ خطوبتها، وعندها قدم للأظافر، هز للرجل. بس بقى هنا في حاجتين، احنا لحد كده كنا ماشيين في أعراض قلق، يعني قدم الأظافر وهز الرجل ومشاكل تقطيع الشعر، وطبعا مع وفاة الوالد ده كده ماشيين في القلق والتوتر زي ما المفروض الطبيعي بيقول، يعني أعراض برضو ايه ظهر عليا، هي لزمات القلق والتوتر. المشكلة بقى ده تقولي لي حاجات لازم هنا نقعد مع البنت ونفهم منها، ازاي انها شافت حد او حد بيلمسها كده كويس. انا هنا محتاج اعرف هل هي شافت رؤيه عين ولا ده احساس او ظن، يفرق كتير جدا الرد كده كويس، يعني في فرق بين هنا وسواس او فصام، يعني فرق كبير قوي في الرد عليا في السؤال تمام. واحلامها اللي بتجيلها ده طبيعي، عندنا الحلم احدى ثلاث، اما رؤيه من عند الله مسبقه بصلاه او كابوس من الشيطان، دول اتنين، التالته ودي اللي هنتكلم عنها اللي هي ايه، حديث نفس. حلم حديث نفس يعني انت دايما احداث الحياه بتاعتك هتظهر في احلامك، يعني انا عندي النهارده واحد ما عندوش مقدره على الزواج ومش قادر يتجوز، ممكن تجيله احلام او يعني احلام كتير عن الزواج. ممكن النهارده واحد عنده مشكله او خناقه اتخانقها مع المدير بتاعه وكبت في نفسه، ممكن لما يروح يلاقي نفسه ماسك المدير وبيضربه ويزعق له في احلامه. ليه؟ تنفيس عن الواقع، حديث نفس. فانا بشوف ان الكوابيس دي دلاله على حاله القلق والتوتر اللي هي كانت فيها. بس دي محتاجة أستاذة إمام، محتاجة بنتك بنفسها تجاوبنا وعلى أسئلة كتير عشان التشخيص ما يروحش في اتجاهين تمام. كان معانا أم عمر، قالت إنها بتلجأ للأصدقاء في اتخاذ القرار، وإن دي مشكلة عندها من الطفولة أثرت عليها، وإن فعلا بقت عندها صعوبة جدا في اتخاذ القرارات. وكنا نتمنى طبعا إن أنا أقولك خطواتنا بتاعة اتخاذ القرار، لكن هستأذنك تتابع معانا الأربع الجاي إن شاء الله بإذن الله. أول ما هبدأ الحلقة هبدأ بخطوات اتخاذ القرار، وهنقولهم 10 خطوات سهلين جدا بس لازم يتقالوا باستفاضة عشان ما ينفعش أقولهم بسرعة. معانا ام بلال اتكلمت عن الوسواس القهري اللي كان عنده والدها. هو مش وسواس قهري على فكره، والدكتور حب يطمنكم شويه، لكن ده كان في غير محله. اوكي. الوالد اللي عنده حاله من الشك، ووصل الشك بيه انه بيشك في زوجته اللي ليها معاه عمر طويل 30 سنه او اكتر، والست اللي هي عندها 48 سنه يعني عاشت عمرها كله، عارف هي ايه كويس. وطبعا هي بدات نفسيتها تتعب نتيجه ان زوجها وصل في يوم من الايام انه يشك فيها وفي سلوكياتها. الزوج بدا يعمل ايه؟ بدا يراقبها وبدا يسجل لها، وحتى التسجيل ما فيهوش حاجه، هو شايف ان في حاجه، يعني هو بيسمع اللي احنا مش سامعينه. دي حاله فصام ذهاني. طيب يعني ايه فصام ذهاني؟ مرض عقلي وليس مرض نفسي، يسمى كانه مرض الشك. مرض الشك يعني واحد شكاك جدا. طيب هو ينفع يشك فينا احنا الناس اللي عايشين معاه؟ ده هو ما بيشكش غير في الناس اللي ما ينفعش يشك فيها، يعني الحاجات اللي بيقولها دلوقتي هو غير مسؤول عنها. المريض بتاع الفصام مشكلته الاساسيه انه لا يرى انه مريض، فبالتبعيه هو مش مهما قلنا له، مهما كان سامعني دلوقتي، لو انا بقول انت مريض هيقول لك ده الدكتور ده هو اللي مريض، اقفلوا القناه دي، الكلام ده مش مظبوط. اذا هو يرفض تماما اي نصايح، يرى ان هو على حق تماما، مهما حاولت تجادله هو شايف ان هو اللي صح وانتوا كلكم غلط. طيب ده كده مرضه، يعني اللي هو بيقوله دلوقتي ده هو ده الطبيعي بتاع المرض بتاعه مش منه، يعني احنا بنعذره، ليه مني كل العذر ومنكم كمان، لان ده طبيعي غصب عنه مش برغبته. طيب لو قلنا له ان في علاج ممكن يساعدك هيرضى ياخده؟ لا، ما بيرضاش ياخد الدواء لانه مش مقتنع اصلا بفكره انه مريض. لو حاولنا نجبره هياخد الدواء ويرميه، او هيزعق او هينفعل او يعمل اي تصرف غير مسؤول. طيب الحاله دي الاسره كلها ما عدا هو بتتوجه للدكتور وبيعمل لهم برنامج علاجي ليه كده، كويس. وفي برامج علاجيه معموله مخصوص للشخص الفصامي اللي يرفض العلاج واللي بيرفض انه يتعامل مع حد واللي بيشك في كل الناس اللي حواليه. وعلى فكره الموضوع ما بيقفش عند كده، ده ممكن بعد شويه يقول لكم انه شاف حاجات والحاجات دي فعليا مش موجوده، وممكن يقول انه سمع حاجات والحاجات دي فعلا مش موجوده، بيشم حاجات والحاجات دي مش موجوده. كلها اسمها هلاوس سمعيه وبصريه وهلاوس شميه، طول الوقت بتبدا تزيد، وشويه ممكن يلاقي ناس بتراقبه هو او بتراقبكوا، وشويه ممكن يشوف حاجات كتير قوي، ونبدا ندخل في عالم صعب. اضطراب عقلي او مرض عقلي لابد من علاجه مع متخصصين وفورا، عشان بيزيد ما بيقلش. المريض ممكن يؤذي نفسه او يؤذي حد حواليه، لكن المرض بفضل الله لما بيمشي على برنامج منظم يشفى. طيب كده احنا جاوبنا ام بلال، واعتذاري كل ام عمر انها تستنى معايا لحد الحلقه الجايه اللي هنتكلم فيها عن ازاي تعرف تاخد قرار، حتى لو انت شخص مهزوز، حتى لو انت شخص ما بتعرفش تاخد قرار، حتى لو انت شخص في حاجات كتير في شخصيتك محتاجة تعديل او تغيير. هنتكلم مع بعض بسرعة بشكل منظم ازاي اعرف اخد قرار في حياتي، وازاي يكون قراراتي انا مرتاح بيها، مش قلقان، مش متوتر، مش متردد، مش بهرب، مش بعتمد على الاخرين. اتمنى اكون غطيت معاكم الجزء الاول من حلقتنا، وانتظرونا الاربع القادم في نفوس مطمئنة. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.